أهلا بكم. في هذه النظرة المعمقة على العدد الأخير من مجلة ويكند، العدد 75 الصادر في أول نوفمبر 2025، عندنا اليوم يعني مجموعة مصادر متنوعة جدا بتغطي جوانب مختلفة.
تمام.
بس في حدث واحد هو الأبرز، يعني اللي طغى على كل شيء تقريبا.
اللي هو خطاب جلالة الملك؟
بالضبط، خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والـ70 للاستقلال.
حتى الافتتاحية لخصت الوضع بعنوان قوي جداً، إن فتحنا لك فتحاً مبينة، كأننا يعني أمام مفترق طرق حقيقي.
تماماً، هو الخطاب نفسه وصف اللحظة دي بأنها مرحلة فاصلة ومنعطف حاسم، وكمان أعلن عن حاجة سماها فتح جديد في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.
وده طبعاً بيجي مباشرة بعد قرار مجلس الأمن الأخير اللي شكله كده يعني خلق ديناميكية مختلفة تماماً، فرق بين قبل 31 أكتوبر 2025 وبعده. مهمتنا هنا مش بس نسرد الأخبار وخلاص.
صحيح.
لا، إحنا هنحاول نستخلص الأفكار الجوهرية، التوجهات الكبيرة اللي بتعكسها المصادر دي، من السياسة للاقتصاد للمجتمع وكمان التكنولوجيا. يلا بينا نشوف تفاصيل المنعطف الحاسم ده.
نبدأ إذن بالخطاب الملكي. أهم نقطة يمكن أو الأكثر مركزية كانت إعادة التأكيد وبقوة على أن مبادرة الحكم الذاتي، يعني خطة المغرب المقترحة لحكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية،
أيوة،
هي الأساس الوحيد للتفاوض. لكن الجديد زي ما فهمت هو الإعلان عن تحيينها وتفصيلها وتقديمها للأمم المتحدة.
بالظبط، وده مش مجرد تكرار لموقف عديم، لا، فكرة تحيين وتفصيل المبادرة دي بتشير لاستعداد لتقديم رؤية يعني عملية أكتر ومفصلة أكتر، تتناسب مع الواقع الحالي والدعم الدولي اللي عمال يزيد. الخطاب كمان وجه الشكر للدول الداعمة، ودي نقطة مهمة. هو مش بس ذكر الدعم السياسي، لأ، ركز كمان على القوى الاقتصادية الكبرى، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، إسبانيا.
الدول دي بالذات.
أيوة، اللي هي اعترفت عملياً بالسيادة الاقتصادية على الأقاليم الجنوبية من خلال استثماراتها وعلاقاتها التجارية، فده بيضيف بعد عملي وملموس للموقف السياسي.
الاعتراف بالسيادة الاقتصادية ده فعلاً يبدو تحول مهم. والنقطة اللافتة كمان هي النداء المباشر لسكان مخيمات تندوف، دعوتهم للانضمام للوطن والاستفادة من الحكم الذاتي. دي رسالة يعني مباشرة جداً.
هي رسالة تطمين ووحدة، بتأكد على المساواة بين كل المغاربة اللي رجعوا واللي لسه، وبتفتح لهم الباب للمساهمة في مستقبلهم. وفي نفس السياق ده بتيجي الدعوة الموجهة لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
أيوة، الدعوة للحوار.
دعوة لحوار أخوي صادق عشان يتجاوزوا الخلافات ويبنوا علاقات جديدة. تكرار الدعوة دي في التوقيت ده بالذات بعد قرار مجلس الأمن وبسياق الكلام عن فتح جديد بيديها وزن خاص، مع تجديد الالتزام بإحياء الاتحاد المغربي كمان.
ومع كل الرسائل دي للخارج كان في تركيز كمان على الداخل، إشادة بالشعب المغربي، سكان الأقاليم الجنوبية، القوات المسلحة والأمنية، الدبلوماسية والمؤسسات.
صحيح، وده طبيعي في خطاب زي ده، بس في نقطة تانية دقيقة ومهمة في الخطاب، هي التأكيد على إن المغرب مش بيعتبر التطورات دي انتصار يستغله عشان يأجج الصراع. لا، هو بيسعى لحل لا غالب فيه ولا مغلوب. دي رسالة هدفها تخفيف أي توتر محتمل وتأكيد النهج التوافقي للمغرب، وهي واضح إنها موجهة للمجتمع الدولي والطرف الآخر كمان.
والنهج التوافقي ده شكله لاقي صدى، زي ما المجلة ذكرت الدعم الدولي بيزيد، إيطاليا جددت دعمه ووصفته بالأكثر مصداقية وواقعية،
تمام،
وبريطانيا قالت إنه البراجماتي الأمثل، حتى برلمان أمريكا الوسطى وصفوه بالحل الواقعي.
كل ده بيصب في نفس الاتجاه اللي أشار له تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير لمجلس الأمن. غوتيريش مش بس أشاد بالإشارات الإيجابية من المغرب واستعداد الملك للحوار،
لا، عملي كمان.
لا، ده دعا الجزائر صراحة للانخراط بشكل أكبر عشان يوصلوا لحل سياسي، وأكد على دورها المحوري في الاستقرار الإقليمي. يعني كأن في ضغط دبلوماسي ناعم كده بيتكون عشان يدفع الأمور لحل عملي يرتكز على المبادرة المغربية.
طيب، خلينا ننتقل من الدبلوماسية العليا دي لضجة داخلية أثارت جدل كبير مؤخراً، قضية طحن الورق اللي فجرها النائب البرلماني أحمد التويزي. قصة غريبة شوية.
هي فعلا تبان غريبة في الأول، الموضوع بدأ بتصريح للنائب في البرلمان استخدم فيه عبارة طحن الورق مع الدقيق، ده كان في سياق نقاش عن الدعم العمومي للمطاحن.
العبارة نفسها صادمة
جداً، وبنبرتها دي انتشرت بسرعة رهيبة وأدت لفتح تحقيق قضائي فوري من الوكيل العام للملك بالرباط، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي اللي بتشرف عليه. وده بيوري قد إيه الموضوع حساس، لأنه بيمثل أمن الغذائي للمواطنين.
بس التويزي رجع ووضح، قال إنها كانت مجازية مش خلطة حرف يعني.
بالظبط، هو أصدر توضيح رسمي قال فيه إن استخدامه للعبارة كان مجازي عشان يعبر عن التلاعب بالوثائق والفواتير للحصول على الدعم العمومي بطرق غير قانونية.
يعني تلاعب ورق مش طحن ورق.
تماماً، مش خلط مادي للورق بالدقيق، وده أصلاً مش منطقي من الناحية الاقتصادية، وهو عبر عن أسفه للي سماه التأويل المقصود وتحويل الموضوع لثقافة البوز الإعلامي.
والمطاحن طبعاً نفت الاتهامات دي وطالبت بأدلة. القضية دي حتى لو كانت مجازية كشفت قد إيه النقاش حوالين الدعم وجودة المنتجات الأساسية حساس، مش كده؟
أكيد، القضية دلوقتي في إيد القضاء، بس هي بتوري إزاي كلمة واحدة حتى لو مجاز ممكن تثير كل اللغط ده وتستدعي تدخل قضائي، خصوصاً لما تتعلق بقطاع حيوي وبفلوس الدعم العمومي. ده تذكير بأهمية دقة الخطاب السياسي ومسؤوليته.
ننتقل بقى لعالم الاقتصاد والاستثمار، وهنا في رقم ضخم جداً بيبرز يخص المجمع الشريف للفوسفات الـ OCP. المجلة بتتكلم عن استثمارات متوقعة بـ 35 مليار درهم بنهاية 2025، رقم كبير قوي.
رقم هائل فعلاً، ولازم نفهم إنه مش مجرد رقم سنوي، ده جزء من خطة استثمارية أكبر بكتير بتمتد لحد 2030 بقيمة إجمالية حوالي 130 مليار درهم. عشان نفهم ضخامة 35 مليار في سنة واحدة، ممكن نقول إنها بتمثل نسبة كبيرة جداً من إجمالي الاستثمار العمومي في المغرب كله، وده بيوضح ثقل الاستراتيجي للمجمع ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو المنعطف الحاسم.
طيب، إيه الأهداف الكبيرة وراء الاستثمارات الضخمة دي؟ هل هي بس زيادة إنتاج؟
لا، أبعد من كده بكتير. صحيح في هدف لرفع إنتاج الأسمدة بشكل كبير يوصل لـ20 مليون طن سنوياً، بس الأهداف الاستراتيجية بتعكس تحول عميق نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
زي إيه مثلاً؟
بنتكلم عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040، الاعتماد الكامل على المياه غير التقليدية، يعني تحلية مياه البحر والمياه العادمة المعالجة في العمليات الصناعية، تطوير قدرة إنتاجية هائلة من الطاقة النظيفة توصل لـ5 جيجا وات، وزيادة قدرة تحلية مياه البحر 660 مليون متر مكعب بحلول 2027.
واو،
ده مش مجرد استثمار، دي إعادة تشكيل جذرية لنموذج عمل المجمع كله عشان يتماشى مع تحديات المستقبل ويحط المغرب في موقع ريادي عالمي في مجال الأسمدة المستدامة والأمن الغذائي.
طموح كبير جدا. بس هل التوجه الاستثماري المكثف ده ليه تكلفة على الأداء المالي الحالي للمجمع؟
نعم، وهنا بقى المفارقة المثيرة للاهتمام. التقرير المرفق بقانون المالية اللي المجلة استندت عليه بيتوقع نموه في رقم المعاملات هيوصل لحوالي 105.33 مليار درهم بنهاية 2025 بزيادة 9%، وده دليل على قوة الطلب العالمي.
كويس.
لكن في المقابل متوقع انخفاض النتيجة الصافية، يعني الأرباح، لحوالي 18.43 مليار درهم. السبب الرئيسي هو ارتفاع تكاليف تمويل المشاريع الاستثمارية العملاقة دي.
يعني استثمار للمستقبل على حساب ربح حالي قليل.
ممكن نعتبرها كده تضحية قصيرة الأجل أو استثمار محسوب عشان يحققوا مكاسب استراتيجية أكبر بكتير على المدى الطويل.
ده بيوضح إن التحولات الكبيرة محتاجة قرارات جريئة فعلاً. وبمناسبة الأرقام المالية، المجلة أشارت كمان لعجز في ميزانية الدولة وصل لـ50.5 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2025.
وده بيفكرنا بالتحدي المستمر اللي هو إزاي نوازن بين الطموحات الاستثمارية الكبيرة والالتزامات الاجتماعية اللي بتزيد من ناحية، وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكلية للدولة من ناحية تانية.
على صعيد التجارة الدولية، في خبر لافت عن خفض الرئيس الأمريكي ترامب للرسوم الجمركية على الصين من 57% لـ47%. في تقارب جديد بين القوتين دول ولا إيه؟
شكله كده، أو على الأقل محاولة لتخفيف التوتر. القمة بين ترامب وشي جين بينج نتج عنها الخفض ده، اللي استهدف بشكل خاص المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل كمحاولة لمعالجة أزمة المخدرات في أمريكا.
فهمت.
بس الاتفاق شمل كمان جوانب تانية لتعزيز التعاون التجاري وزيارات متبادلة ممكن تكون بداية لتطبيع حذر للعلاقات التجارية.
وبالنسبة لعلاقاتنا التجارية مع أوروبا، لاحظت ارتفاع كبير في صادرات الاتحاد الأوروبي من لحوم الأبقار والمواشي الحية للمغرب بنسبة تقارب 26% في النصف الأول من 2025.
أيوة، الأرقام كبيرة فعلاً، حوالي 16,472 طن و441,380 راس. ده غالباً بيعكس زيادة في الطلب المحلي، وممكن كمان تحديات في الإنتاج المحلي، فده بيزود الاستيراد عشان السوق يفضل مستقر.
نروح لقطاعات حيوية تانية ذكرتها المجلة. السياحة، في طموح لاستقبال 18 مليون سائح في 2025 وتحقيق 124 مليار درهم مداخيل. الأرقام دي واقعية؟
هي طموحة أكيد، وبتعتمد على استمرار الاستثمار في الربط الجوي والترويج الرقمي زي ما بيعمل المكتب الوطني للسياحة. الهدف هو تثبيت المغرب ضمن الوجهات العالمية الكبرى، لو اتحققت هتبقى دفعة قوية جدا للاقتصاد.
والصناعة التقليدية كمان، في سعي لتعزيز تنافسيتها وتصديرها. أرقام الصادرات وصلت 903 مليون درهم في 9 شهور، وفي برنامج لتكوين 30 ألف شاب. يبدو في مجهود للحفاظ على القطاع ده وتطويره.
وهو مجهود ضروري، لأن الصناعة التقليدية مش مجرد تراث ثقافي، دي مصدر دخل لآلاف الأسر. التركيز على التصدير والرقمنة ومواكبة معايير الجودة العالمية هو الطريق عشان نضمن استمراريتها ونموها في عالم بيتغير.
وأخيراً في المحور الاقتصادي ده، تحديث البنية التحتية للنقل الحضري، وصول 257 حافلة جديدة لميناء الدار البيضاء عشان تتوزع على مدن كبرى، دي خطوة عملية وملموسة،
وهي جزء من صورة أكبر. في برنامج وطني بيمتد لحد 2029 بغلاف 11 مليار درهم لشراء 3800 حافلة حديثة ل84 مدينة وتجمع حضري. مدير شركة النقل في مراكش ذكر وصول 97 حافلة إضافية قريباً، مجهزة بتقنيات تتبع وتذاكر ذكية كمان.
كويس جداً.
النوع ده من الاستثمار في البنية التحتية الحضرية ليه تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين اليومية، وهو جزء أساسي من أي مشروع تنموي شامل.
ننتقل دلوقتي للجانب الاجتماعي والحياة اليومية. نبدأ بالبرامج الاجتماعية اللي بتاخد اهتمام كبير. برنامج دعم السكن شكله ماشي كويس. عدد المستفيدين عدى 71 ألف.
الأرقام اللي قدمتها الوزيرة المنصوري فعلاً مثيرة للاهتمام. مش بس العدد الإجمالي، لا، التوزيع كمان. 24% من المستفيدين مغاربة الخارج، 47% نساء، و54% شباب تحت 40 سنة. ده بيوري إن البرنامج بيوصل لشرائح متنوعة.
والأهم، الأثر الاقتصادي.
بالضبط، الكلام عن الأثر الاقتصادي الإيجابي اللي بدأ يظهر فعلاً، زيادة مبيعات الإسمنت، نمو قروض السكن، انتعاش نشاط المنعشين العقاريين، ده بيوري إزاي برنامج اجتماعي ممكن يحرك قطاعات اقتصادية تانية معاه.
والدعم الاجتماعي المباشر كمان بيتوسع. عدد الأسر المستفيدة وصل ل 3.9 مليون أسرة. أرقام ضخمة بتعكس حجم التحدي الاجتماعي.
أكيد، بس زي ما بيحصل دايماً مع البرامج الكبيرة، النجاح مش مطلق. التقرير البرلماني عن برامج محو الأمية اللي المجلة أشارت ليه بيقدم صورة متوازنة.
إزاي يعني؟
يعني التقرير بيثبت الأثر الإيجابي للبرامج دي، خصوصاً على النساء، من ناحية تحسين كفاياتهم وسلوكياتهم الصحية وحتى استقلاليتهم.
كويس.
لكنه بيشير كمان بوضوح لتحديات كبيرة. أهداف البرنامج متحققتش بالكامل، في محدودية في الدعم المالي والبشري ومشاكل مستمرة بخصوص تعويض المؤطرين. ده بيفكرنا إن تصميم البرامج حاجة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها حاجة تانية بتحتاج جهد مستمر.
ومن القضايا الاجتماعية التانية اللي أثرتها المجلة، في نداء مقلق شوية من القطر التربوية للأسر. بتكلموا عن تزايد عنف واستهتار التلاميذ، وفي تحذير من خبراء تربية من الحماية المفرطة للأبناء وتأثيرها السلبي على قدرتهم على الاعتماد على نفسهم. في أزمة في منظومة التربية ولا إيه؟
دي قضايا بتعكس تحولات اجتماعية أعمق لها علاقة بدور الأسرة والمدرسة وتغير القيم. اللوم المتبادل بين الأسرة والمدرسة مش هيحل المشكلة، النقاش لازم يكون أعمق عن المسؤولية المشتركة. وفي سياق اجتماعي تاني خالص، في دراسة طريفة ومثيرة للاهتمام عن البورستا أو الإكرامية في المقاهي الشعبية، وإزاي بتشتغل كآلية تضامن اجتماعي غير رسمي بين العاملين.
ومن الدراسات التانية اللي لفتت نظري واحدة بتثير القلق شوية، عن تأثير حقن البوتوكس على التواصل العاطفي بين الأم ورضيعها، لأنها ممكن تحد من قدرة الوجه على التعبير، وبالتالي قدرة الطفل إنه يقرأ مشاعر أمه.
دي فعلاً بتطرح أسئلة عميقة عن التأثيرات غير المقصودة لبعض الممارسات التجميلية على جوانب أساسية في علاقاتنا الإنسانية. وأخيراً، في إحصائية بترجعنا للواقع المعيشي. 68% من المغاربة ما قدروش يسافروا الصيف اللي فات بسبب التكاليف والالتزامات.
68%؟ نسبة كبيرة.
مؤشر قوي على الضغوط المستمرة على القدرة الشرائية.
غارات إسرائيلية بتهدد وقف إطلاق النار وإدانة من حماس وقلق أوروبي. وعلى الصعيد الوطني، في قرار يبدو عملي جداً من وزارة الصحة بتنظيم بيع الأدوية البيطرية. ليه ده مهم؟
مهم لأنه بيحاول ينهي فوضى كانت موجودة. بعض الأطباء البيطريين كانوا بيبيعوا الأدوية مباشرة وبيتجاوزوا الصيادلة المرخص ليهم، فالقرار ده هدفه ضمان احترام الاختصاصات القانونية وحماية المستهلك وصحة الحيوان كمان، عن طريق ضمان جودة الأدوية وتتبعها.
منطقي جدا. وفي كمان أخبار إيجابية، تجديد أسطول النقل الصحي بأكثر من 870 وحدة جديدة بين 2017 و2023، شراكة بين وزارة الصحة ومستشفيات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بأقليم الرحمنة، وحملات طبية مستمرة في المناطق القروية لمواجهة البرد أو الكشف عن الأمراض.
دي كلها جهود ملموسة لتحسين الوصول للخدمات الصحية. وفي كمان دراسات طبية مشوقة المجلة أشارت ليها، واحدة بتقول إن النساء ممكن يستفيدوا أسرع من التمارين الرياضية لصحة القلب مقارنة بالرجال.
سمعت عنها دي.
ودراسة تانية بتربط فحص شبكية العين مش بس بأمراض العيون، لا، بإمكانية التنبؤ بأمراض القلب وسرعة شيخوخة الجسم بشكل عام.
فكرة مدهشة دي، إن العين تبقى نافذة على صحة الجسم كله. بس في كمان تحذيرات، زي التحذير من إعلانات وصفت بالمشبوهة لعمليات جراحية مجانية بتستهدف المستفيدين من التغطية الصحية.
أيوة، وشكل الهدف هو استغلال نظام التأمين الصحي. ده بيذكر بضرورة اليقظة والتحقق دايماً من مصداقية العروض اللي زي دي. وليختم الجزء الصحي ده بإعلان وزارة الصحة عن إطلاق 22 مشروع استشفاء جديد. ده استثمار كبير هدفه تعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
ممتاز. نوصل بقى لعالم التكنولوجيا والأعمال والثقافة اللي بيتغير بسرعة رهيبة. البداية مع إيلون ماسك اللي ما بيوقفش إثارة جدل، المرة دي بإطلاق جروكيديا، موسوعة بتعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي عشان تنافس ويكيبيديا. هل الآلة ممكن تنافس المعرفة البشرية الجماعية؟
آلات جروكيديا الأولى كانت مقتبسة بشكل شبه حرفي من ويكيبيديا، وده بيثير تساؤلات جدية عن الأصالة وحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي ده. وفي نفس السياق، في خبر تاني ليه تداعيات أكبر بكتير. تسريح شركة أمازون ل 30,000 موظف إضافي، واعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات عشان تزود الكفاءة وتقلل التكاليف.
30,000 موظف! الرقم ده مرعب، وبيثير قلق حقيقي عن مستقبل الشغل. هل إحنا قدام موجة تسريح كبيرة جاية بسبب الذكاء الاصطناعي؟
ده الهاجس الأكبر حالياً. المجلة أشارت لدراسة حديثة كشفت عن قائمة فيها 15 مهنة بيعتقد إنها الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي قريباً. والمفاجئ إن القائمة مش بس وظائف روتينية.
لا، فيها إيه كمان؟
لا، دي بتشمل مهن محتاجة مهارات عالية زي مدير المشاريع، مطوري البرمجيات، المحللين الماليين، حتى الصحفيين والمحامين في بعض المهام. التحول شكله أسرع من ما ناس كتير متوقعة.
وكأن الشركات الكبيرة بتراهن بقوة على التحول ده، زي استثمار إنفيديا بمليار دولار في نوكيا عشان يطوروا شبكات الجيل السادس والذكاء الاصطناعي.
بالظبط، الاستثمارات الضخمة دي هدفها تسرع بناء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ده، وحتى أدوات الشغل اليومية بتتغير. ميزة جديدة في مايكروسوفت تيمز هتسمح للشركات تعرف الموظف بيتصل من المكتب ولا من مكان تاني، وده أثار جدل كبير عن الخصوصية والمراقبة في عصر الشغل عن بعد.
وعلى صعيد دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا، شراكة جديدة بين باي بال وأوبن آي آي هتخلي المستخدمين يعملوا عمليات شراء مباشرة من جوا واجهة شات جي بي تي.
دي خطوة مهمة عشان نخلي الذكاء الاصطناعي مش بس أداة للمعلومات، لا، يبقى منصة للتفاعل التجاري مباشر، بيتمس الخطوط الفاصلة بين البحث والتسوق.
بعيداً عن الذكاء الاصطناعي، في أخبار سريعة من عالم الشركات والعربيات. فضيحة بتخص شركة الإطارات جودير وعيوب مزعومة في منتج ليها وسياسة تستر مشتبه فيها. وعلى الجانب المشرق، افتتاح أول متجر بالمفهوم الجديد لرونو ماروك في الدار البيضاء. وإطلاق مجموعة أم أوتوموتيف لعلامة أموكازا المتخصصة في العربيات المستعملة. وإطلاق عربية كيا الكهربائية الجديدة BV5.
سوق العربيات فيه حركية كبيرة، سواء في الجديد أو المستعمل، مع توجه بيزيد ناحية الكهرباء والتكنولوجيا الجديدة، وكمان ناحية هيكلة سوق العربيات المستعملة بشكل احترافي أكتر.
وأخيراً، نختم بالمشهد الثقافي والفني. في خبر مفرح جداً، وهو تفوق شباب مغاربة في بطولة العالم للهيب هوب.
إنجاز رائع فعلاً، بيظهر حيوية وإبداع الشباب المغربي في أشكال فنية عالمية، وفي مبادرة بتتماشى مع روح المصالحة اللي دعا ليها الخطاب الملكي، تم إطلاق أغنية بعنوان خاوة خاوة بلا عداوة بمشاركة فنانين مغاربة وجزائريين بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
رسالة فنية جميلة
جداً بتتجاوز الخلافات السياسية.
وفي المقابل في نداء مؤثر من الفنانة القديرة عايشة مهما، طلبت تكريماً ملموساً يوفر لها سكناً لائقاً بدل التكريمات الرمزية اللي مبتغيرش من واقعها المعيشي الصعب.
والنداء ده بيرجع تاني قضية الوضع الاجتماعي الصعب اللي بيعيشه فنانين كتير، خصوصاً بعد التقاعد أو في فترات قلة الشغل. ده تذكير بأهمية توفير حماية اجتماعية حقيقية للفئة دي.
صحيح.
وعلى صعيد التكريمات المستحقة، المجلة أشارت لتكريم الكاتب عبد العزيز الراشدي في مهرجان الفيلم الوثائقي بزاكورة، وتوقيع الكاتب بوشعيب الثوري لكتابه الفائز بجائزة قطارة المرموقة في الدوحة. وننهي بخبر محزن هو وفاة الفنان الشاب بهاء خليل اللي الجمهور عرفه من برنامج The Voice.
فعلاً، رحلة متنوعة وغنية جداً عبر صفحات الويكند، من التحولات السياسية والاستراتيجية الكبيرة اللي بتشير لمنعطف حاسم، للاقتصاد والاستثمارات الطموحة واللي فيها تحديات، للقضايا الاجتماعية اليومية الملحة، وللتأثير المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي بيعيد تشكيل عالمنا.
ولو حاولنا نربط كل الخيوط دي ببعض، بنرجع فعلاً لفكرة المنعطف الحاسم اللي بدأنا بيها. يبدو إن المغرب بيعيش مرحلة تحول استراتيجي حقيقي، بنشوف ده في الجرأة الدبلوماسية والسياسية وفي حجم الاستثمارات اللي مش مسبوق زي حالة OCP وتحولها الأخضر، وفي الطموحات الكبيرة في قطاعات زي السياحة والصناعة، وفي حجم البرامج الاجتماعية اللي هدفها تواكب التحولات دي، وحتى في طريقة التعامل مع التحديات الأقليمية والدولية. كلها مؤشرات على محاولة رسم مسار جديد للمستقبل.
وهنا نوصل لختام جولتنا، وكالعادة نسيب المستمعين مع فكرة أخيرة للتفكير. في ظل كل التحولات الكبيرة دي والطموحات الوطنية العملاقة، بس كمان في ظل التحديات الاقتصادية الملموسة زي العجز المالي وضغوط تكاليف المعيشة، والتحديات التكنولوجية الهائلة زي تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف، إزاي ممكن مبادرات قد تبان تقليدية أو دينية في جوهرها، زي الفتوى الجديدة والشاملة اللي أصدرها المجلس العلمي الأعلى مؤخراً عن الزكاة، واللي بتحاول تكيف الركن الديني الأساسي ده مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر بكل تعقيداته، زكاة الأسهم والشركات والعقارات وغيره.
الفتوى دي مهمة فعلاً.
إزاي ممكن تساهم فعلاً في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتنمية الشاملة في مغرب بيتغير بالسرعة دي؟
سؤال جوهري فعلاً. بيدعونا نفكر في العلاقة المعقدة بين الحداثة والأصالة، بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإزاي المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية ممكن تلعب دور بناء في توجيه التحولات دي وضمان إن التقدم يكون شامل ومستدام وما يسيبش حد ورا. نقطة تستحق التأمل العميق.